بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. الفائدة الرابعة، وذلك في تتمة الفوائد في قصة آدم عليه السلام، أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكثير وتنجي الهالك وترفع الساقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة في قصة آدم عليه السلام، أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد. الحسد له مظاهر وله مفاسد عظيمة، منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبزار بإسناد جيد، والبيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأوم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحاسد هو الذي يكره النعمة التي أنعم الله بها على غيره من المسلمين، سواء انتقلت إليه أم لا، فإذ لم يكره النعمة التي أسبغها الله على غيره، ولم يحب زوالها، ولكنه يشتهي مثلها، فإن هذه غبطة وليست من الحسد المذموم. وقد أخرج الشيخاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني حسد الغبطة، أن تتمنى أن يكون لك مثل هذا: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحاسد لا ينقطع همه، ولا يستريح قلبه، ولا تطمئن نفسه، ولا تسكن ثائرته، عمله لا يرضى به أحد، ولا يقره عليه إلا خبيث مثله، وربه ساخط عليه، والناس له مبغضون، وعنه متباعدون ومعرضون. والمحسود إما كاره لحاسده وحاقد عليه، وإما ساخر به وضاحك عليه، وعالم بما يقاسيه ويعانيه من سوء نية وخبث طوية، يفعل في رأسه الحسد ما تفعل الخمر برأس شاربها، ولا تراه إلا كئيبا حزينا معارضا لقضاء الله وقدره. ولله در من قال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل نفسها إذا إن لم تجد ما تأكله. ومن ذي نعمة إلا كان له حاسدون، وكان له من حاسديه ظلم وإثم. فذو نعمة في عقله وعلمه له حاسدون واشون، يفسدون ما بينه وبين ذي سلطان بالكذب والبهتان، فناله من حسدهم بلاء وهم أو حزن وغم. وذو نعمة في ماله وتجارته له حاسدون واشون، يفسدون بينه وبين زبائنه وشركائه. وكم من زوجين حبيبين يظلهما سرارق السعادة والهناء، ويمتعهما نعيم المودة والصفاء، ويمدهما العطاء الكريم بالصحة والرخاء. كان لهما حاسدون واشون، أفسدوا ما بينهما بالكذب والبهتان، والظلم والعدوان فنالهما من حسدهما أو من حاسدهما بلاء وحزن وغم، وربما مني بالفراق والطلاق والعياذ بالله. وكم من أصحاب متآخين في الله، متصافين متحابين، يجتمعون على الله ويفتركون عليه، قد دخل بينهم حاسدون واشون، أفسدوا ما بينهم بالغيبة والنميمة كذبا وبهتانا وظلما وعدوانا، فنالهم من حاسديهم هم وبلاء وعداوة وبغضاء، ثم تفرقوا تفرق الأعداء. وكم من ولد أفسده الحاسدون على أبيه فبات عاقا له بعد أن كان بارا به. وكم من محصنة عفيفة شريفة أشاع الحاسدون عنها الفواحش ما لم تفعل، وأساءوا لسمعتها ودنسوا شرفها كذبا وبهتانا. وكم من محصن عفيف شريف فعل به الحاسدون مثل ذلك. هذا بالنسبة للحسد. ولذلك الإنسان يجتهد في كتم ما عنده من النعم متى تيسر له ذلك. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا ينافي ذلك قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. تحديث بالنعمة ويعني استعمال هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا مطلوب. وشكر النعمة يقوم على اعتقاد أن النعمة من الله، والتحدث بها على سبيل الشكر، وأيضا استعمالها في طاعة الله. فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والكلام نعمة، يجب على الإنسان أن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. الكبر وعاقبته عظيمة، وهو سبب كفر إبليس. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أقسام الكفر الخمسة: كفر الإيباء والاستكبار. ولذلك ذرة واحدة منه تمنع العبد من دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار الناس. فعاقبة المستكبرين وخيمة في الدنيا والآخرة أفرادا كانوا أو أمما. فهلاك الأمم من القرى التي عتت واستكبرت سنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا أي في الدار الآخرة، أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا. لقد حمل الكبر إبليس والعياذ بالله على التمرد على أمر الله. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم أجمعون. وهذا السجود سجود لآدم سجود عبادة ولا سجود تحية؟ هو تحية لآدم وعبادة لله عز وجل. والفرق بين سجود العبادة وسجود التحية، سجود التحية حكمه أنه محرم في شريعتنا، ولذلك لما أراد معاذ بن جبل رضي الله عنه أو جاء من اليمن فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتهم يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم. قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما ما جاء في قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا الآية، هذا السجود أيضا كان سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن الشرائع كلها متفقة على نفي الشرك، لا يمكن أن يقع الأنبياء في الشرك أبدا، هذا بالإجماع لا خلاف في ذلك. بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بدع من قال بذلك، من قال إن الأنبياء وقعوا في الشرك حتى قبل النبوة فإنه يبدع بذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسجدوا لآدم عليه السلام تحية، وسجدوا لله عبادة وطاعة وامتثالا، فسجدوا كله. يقول الحافظ رحمه الله تعالى قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فالكبر والاغترار يحمل الإنسان على عدم الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أهل الكبر يعرفون بسيماهم في الآخرة، لهم علامة يعرفون بها. قال الله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أيضا من عاقبة الكبر أن النار مسكن المتكبرين، النار مسكن المتكبرين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وأخرج الشيخان عن معبر بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواض عتل مستكبر. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الحديث. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني مثل النملة. تخيل رجل له جذع وله يدان ورجلان ورأس في حجم النملة، ها؟ يعني لو كان إنسان قزما ربما سخر الناس من كيف إذا كان في حجم النملة والعياذ بالله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، صلى الله عليه وسلم. وللكبر علامات أيها الإخوة، يعرف صاحبها يعرف صاحبه بها، منها العزة بالإثم وعدم الخضوع بالقول. قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأخرج مسلم عن عكرمة بن عمار: حدثني إياس بن سلمة بن سلمة بن الأكوع أن أباه يعني سلمة حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت وجمدت يده والعياذ بالله. ومن مظاهر الكبر تصعير القد، أن يمشي الإنسان مصعرا قده، والصعر داء يصيب الإبل والبعير، إذا أصابها لوت أعناقها إلى أعلى. قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومنها الاختيال في المشية. قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيضا الاختيال بالمتاع، الاختيال بالمتاع وبنعم الله عز وجل. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته، يعني شعره، وبرداه، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. ومنها الترفع عن مجالسة الفقراء والضعفاء احتقارا لهم. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومنها قصر الدعوة في الولائم على الأغنياء دون الفقراء استصغارا لشأنهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. أخرج مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: الكبر والحسد ماذا؟
الكبر هو والحرص.
نعم، والحرص. قال: والحرص ماذا؟
والحرص من أخطر الأخلاق على العبد.
الحقيقة أن الحرص فيه تفصيل، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذا كان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور الآخرة، كحرصه على الصلاة في جماعة، وحرصه على الاتيان بالصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها وخشوعها ونحو ذلك، هذا مطلوب. أما الحرص على الدنيا والانشغال بها فوق الحاجة، حيث أنها تكون هي بغيته ومراده، هذا هو الذي يهلك الإنسان والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الإنسان البغية الدنيا والآخرة، الآخرة. وأما المال وكل ما في الدنيا من متاع، وسيلة، مركب يركبه الإنسان إلى الآخرة. إذا تحولت الغاية إلى وسيلة، فالحمار هذا دابة وسيلة إلى الوصول لمكان معين. إذا تحولت الوسيلة إلى غاية والغاية إلى وسيلة، هذه مصيبة والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الخامسة أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة. فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما، فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة. وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمته في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ينبغي إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف. الله جل وعلا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال عز وجل مخاطبا وآمرا المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية فيها الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة، لأن الله سماهم مؤمنين مع قوله وتوبوا، والتوبة تكون عن الذنب، أما الاستغفار فلا يلزم أن يكون بعد ذنب. وللتوبة فضائل كثيرة، منها الأولى التوبة ساب للفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الثانية من فضائل التوبة: التوبة تكفر السيئات، فإذا تاب العبد توبة نصوحة كفر الله بها جميع ذنوبه وخطاياه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الثالثة: بالتوبة تبدل السيئات حسنات، تبدل السيئات حسنات، فإذا حسنت التوبة بدل الله سيئات العبد صاحبها حسنات، وذلك فضل من الله وتكرم. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الرابعة: التوبة ساب للمتاع الحسن، التوبة ساب للمتاع الحسن. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الخامسة: التوبة ساب لنزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين. قال تعالى: على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السادسة: الله تعالى يحب التوابين، فعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها، فإنه سبحانه يحب التوابين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السابعة: الله يفرح بتوبة التائبين، فللتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وعيش من أسباب الحياة. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فما حكم هذا القول اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ حكم أنه كفر، لكن لما قام به عارض من عارض التكفير وهو الفرح الشديد الذي أفقده الشعور بحيث لا يدري ماذا يقول صار هذا الأمر لا حرج عليه فيه ولا يكفر به. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة السادسة أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال.
لا فرق بين صفات الذات ولا صفات الأفعال. صفات الذات هي
الحياة،
الصفات التي لا تنفك عن الله كاليد والساق والرجل والأصابع والأنامل إلى آخره. وصفات الأفعال هذه متعلقة بالمشيئة كالمجيء والنزول والضحك والغضب والمقت إلى آخره. هناك صفات ذاتية فعلية كصفة الكلام، فهو من حيث أصلها صفة ذاتي، فربنا جل وعلا لم يكن معطلا عن الكلام قبل خلق الخلق كما يقول المبتدعة، وهي مسألة تسلسل الحوادث، وإنما ربنا جل وعلا كان متكلما ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، هو كلام حقيقي بصوت وحرف، لا كما يقول الأشاعرة كلام نفساني من غير صوت ولا حرف. طيب أين إثبات الكلام في قصة آدم؟ ها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، ففيه إثبات صفة الكلام، وأيضا فيه إثبات صفة، وهذه الكلام صفة ذاتية فعلية، فمن حيث الأصل ذاتي، ومن حيث الآحاد والأفراد صفة حادثة. فالله تكلم وسيتكلم يوم القيامة، فهذا الكلام يوم القيامة هل سيكون حادث ولا لا؟ سيكون حادث، وتكلم في الأزل وفي السابق سبحانه وتعالى، وتكلم بالتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى والكتب التي أنزلها تكلم بها ربنا، لا كما يقول المعتزلة تكلم بها جبريل وعبر عنها محمد، هذا باطل وضلال، إنما ربنا تكلم بها وكتبت في اللوح المحفوظ عنده سبحانه، إن هذا الكتاب لا يترك شيئا، كل شيء يكتب في هذا اللوح المحفوظ. ففي أيضا إثبات المغفرة والرحمة، قال سبحانه: وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نعم.
الفائدة السابعة: إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحا: لما خلقت بيدي، فله يدان حقيقة كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات.
وهذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقول اليد بمعنى القدرة والنعمة، عبد الباسم صحيح، بمعنى القدرة والنعمة، تمام، بمعنى القدرة والنعمة، ولكن هنا الله ثنى اليدين فقال بيدي، فلو قلنا إن قدرة الله ونعمة الله نعمتان فقط هذا غاية الضلال والجحد لنعم الله، لأن الله قال: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف نقول إن اليد هنا بمعنى النعم؟ وأيضا أن آدم عليه السلام ما الميزة التي تميز بها لو قلنا إنه خلق بقدر قدرة الله؟ كل الناس خلقوا بقدرة الله وبكلمة كن فكان آدم، فلما خلقه الله بيديه وميزه بذلك هذا من فضائل آدم عليه السلام. نعم.
الفائدة الثامنة إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء وأنه عليم حكيم.
نعم، كما سبق إثبات الكلام وأنه لم يزل متكلما، يعني لم يكن معطلا عن الكلام مبتدع يقولون اكتسب ذلك بعد خلق الخلق، وهذا باطل. طيب قبل خلق الخلق لا نتكلم فيه، لا ندري، أما نقول الله كان معطلا عن صفاته واكتسب بعدما خلق خلقه، فهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. نعم.
الفائدة التاسعة أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة.
أين هذا في قصة آدم عليه السلام؟
قال سبحانه
وتعالى ولا يقول كما قال إبليس أسجد لمن خلقت طينا، فقاس قياسا عقليا فاسدا، قدم عقله على النخل فأهلك نفسه والعياذ بالله. نعم، وهذا يهلك كثير كالمعتزلة، أصل ضلالهم تقديم العقل على النقل، فلا العقل احترموا ولا النقل امتثلوا، أهلكوا أنفسهم وجاءوا بأشياء يضحك منها الصبيان المعتزلة. نعم.
الفائدة العاشرة اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه.
نعم. نعم.
الفائدة الحادية عشرة أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء.
نعم، يعني إذا امتحن غيره به وعجز وظهر هو فيه النجابة والنجاح في هذا الاختبار، هذا أفضل مما لو عرفه بدون أن يكون هناك من اختبر غيره ولم يعرف. نعم.
الفائدة الثانية عشرة والأخيرة انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.
نعم، فالجن أيضا مكلفون كالإنس تماما، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذن هم مكلفون، فكما أنهم مكلفون كذلك هم في الثواب والعقاب كالإنس تماما، مع أن صفات الجن تختلف عن صفات الإنس. نعم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكنهم مكلفون. نعم.
من فوائد قصة نوح عليه السلام الفائدة الأولى أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقول لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله، أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة.
نعم، ولذلك أي دعوة لا تسمي دعوات، أي دعوة قامت على غير الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك هذه على غير منهاج الأنبياء عليهم السلام، فجميع الأنبياء من لدن آدم ونوح عليهم السلام كانوا يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، وكان بين آدم ونوح 10,000 سنة كلهم على التوحيد، لم يدب فيهم الشرك، كلهم موحدون، تخيل ذلك، الأرض كلها موحدة بين آدم ونوح. والسبب في وقوع الشرك ما هو؟ الغلو في الصالحين وفعل التماثيل والتصاوير التي تهاون فيها الناس اليوم، الغلو في الصالحين في قوم نوح، كما عند البخاري في حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الخمسة هؤلاء من هم؟ أناس صالحون، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وكان يوجد علماء فلم يعبد هؤلاء. فلما تنسخ العلم، تنسخ يعني النسخ هو الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل، ولا نسخ الظل الشمس؟ فلما ماتوا وتنسخ العلم، يعني لم يوجد علماء، ما الذي حدث؟ عبدوا من دون الله. لذلك حيث لا يوجد العلماء في الفساد والشرك والضلال والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك صون أهل العلم، صون مكانتهم هذا أمر واجب، واجب فريضة، وصون للدين وحفاظ على الدين. أما أنت لسه متعلم كتاب والكتابين تطلع تخبط في الفوزان كده، يقول الفوزانيون، فوزان تألم، اخسأ خسيتا وقطع لسانك والعياذ بالله. الفوزان يدعو للأحزاب والجماعات، أنت جعلت يدعو للأحزاب والجماعات، ورجل شابت عوارضه وشابت لحيته في العلم صامدا وراسخا رسوخ الجبال، ومع ذلك تأتي تقول أنه من أجل أنه خالفك في مسألة، ومن أنت؟ أنت قزم ليس لك مكان في العلم أصلا. من أجل ماذا؟ هذا يقول أن زكاة عروض التجارة، لا يوجد زكاة عروض التجارة، مع أن جماهير أهل العلم بل نقل إجماعا وجوب زكاة عروض التجارة. وتخيل هذا القول، وما طلعنا زكاة عروض التجارة، ماذا سيكون للفقراء والمساكين؟ أكثر الأموال من عروض التجارة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وانتبه أن هؤلاء يختصون ببعض أهل العلم، انتبه لهذا، يلعب ويتكلم كلام باطل ويتطرز بعالم يمدح فيه، يمدح في واحد ويطعن في واحد، يمدح في واحد ويطعن في واحد، هذا خبيث، هذا خبيث جدا، انتبه له.
الفائدة الثانية، آداب الدعوة وتمامها. فإن نوحا دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة.
كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام. على جميع أحواله وفي كل وقت، على جميع أحواله سرا وجهارا، وفي كل وقت ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل، يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك عليه السلام. وفي الأخير قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني عدد بسيط. والله يأمره أن يصنع الفلك، ويصنع الفلك على اليبس. وماذا تصنع؟ تصنع فلك على اليبس؟ نعم، لكنه امتثال لأمر الله. فلما جاء أمر الله نبع الماء من أسفل ونزل من السماء، صار بحرا من ماء، وأنجى الله جل وعلا نوحا ومن معه من المؤمنين. نعم.
وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب، وبالتمتيع بالأموال والبنين، وإدرار الأرزاق إذا آمنوا، وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد
هذا من الفطنة في الدعوة. بعض الناس يأتي الناس يدعون التقشف، يقول أكل اللحم المشوي حرام، وركوب السيارة حرام. يقوم المسكين لسه أسلم جديد يقول لا 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 لا، سيبني بالدين ده، السيارة حرام؟ ومن قال لك هذا؟ من قال لك اللحم المشوي حرام؟ يقول أنا أزهد في الدنيا. هو الزهد أنك تترك الحلال؟ قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق، لا، كل واشكر الله، كل ما شئت من المباح واشكر الله سبحانه وتعالى. الزهد كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو الزهد في الحرام، تتجنب المحرمات، هذا هو الزهد الشرعي. أما لبس الخشن ولبس الملابس المتسخة هذه قذارة أصلا، ليست من الزهد في شيء. نعم.
وإذا وإدرار الأرزاق إذا
الإخوة تسلم أمهاتهم في بلاد الغرب، علينا أن ينتبهوا لهذا، لا يتكلم في تحريم هذا وهذا وهذا. الأول أدعو للتوحيد، ادعو للتوحيد حتى يرسخ الإيمان في قلبها، ويخالط الإيمان، بشاشة الإيمان قلب هذا الرجل أو تلك المرأة، فيثبت على باقي الشرائع. أما أن تأتي في الأول تقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام، اصبر اصبر. فأكثر هذه الأحكام نزلت في مكة ولا المدينة؟ نزلت في المدينة ليست في مكة. نعم.
وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد ذلك وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة.
كم سنة يا جماعة؟ والصواب أن هذا كان في الدعوة ليس عمره كاملا، كان داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، يا مدة طويلة، واستنفذ كل وسائل الدعوة حالا وزمانا، سرا وجهرا، ليلا ونهارا عليه السلام. نعم. يبقى النتيجة ليست علينا، آمن معه عدد قليل من كل زوجين اثنين، بقراءة من كل زوجين اثنين فقط، مع ذلك نجح في دعوته ولا لم ينجح؟ نجح. نعم. بل يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. نعم.
وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة، وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين. الفائدة الثالثة أن الشبهة التي قدح فيها أعداء الرسل برسالاتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم، والحقيقة عند كل عاقل. فقول قوم ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل، فقول قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأمل جملها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة.
نعم. يعني كل شبهتهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، طيب إيه المشكلة أننا بشر مثلكم؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما الإشكال أن يتبعوا الضعفاء والفقراء؟ هل هذا يدل على دعوته يعني على الباطل؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، أين الكذب؟ مجرد ظنكم هل يثبت الكذب؟ وما نرى لكم علينا من فضل، ماش ليس لنا فضل عليكم، لكن أدعوكم إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة. فشبه أهل الباطل شبه لا قيمة لها، لا قيمة لها، والحمد لله. وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدعة، العامي الموحد. ولذلك تكلم بالحق واجهر به ولا تخف في الله لومة لائم، فإن الله ناصرك ومؤيدك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مع الصدق والإخلاص والحرص على هداية الناس والرفق بهم ومحبة هدايتهم والرغبة في رجوعهم للحق، ليس تشفيا ولا تغيظا من أحد، إنما رغبة فيما عند الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني من نفائس الأموال أن نقل حمر عند العرب. نعم.
الفائدة الرابعة أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالاتهم إخلاصهم التام لله تعالى، في عبوديتهم لله القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك، ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا.
نعم. يعني لا يتآكل بالعلم ولا يتآكل بالدعوة إلى الله جل وعلا، وتكون هذه هي معيشته التي يأكل منها والعياذ بالله، وإنما يخلص النية لله ويعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو طريق الخلاص كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالإخلاص خلق عظيم له فضائل عظيمة وفوائد كثيرة، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة في مدارج السالكين: الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، الناس يرون أو لا يرون أعماله هي في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، نعوذ بالله من ذلك. والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. ومن فضائل الإخلاص أنه عبودية لله. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أيضا الأعمال تتفاوت على حسب الإخلاص. فعند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية: وهذا الأصل، يعني الإخلاص، هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحى. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: وفي هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. في حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه هو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة، والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين، كما في حديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم أضر على المرء من حب المال والشرف. لو أرسلت ذئبين في جائعان جائعين في زريبة غنم هيعمل إيه؟ هيأكل الغنم. كذلك حب المال والحرص على الإمارة والشرف. فالمخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا من راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: كثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين، فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله إياك نستعين خرج عن الإعجاب. وفي الحديث المعروف: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. من فوائد أيضا الإخلاص النجاة من إغواء إبليس. قال الله جل وعلا عن آدم: قال ربي فأنظرني، عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيضا من فوائده النجاة من العذاب الأليم في الآخرة. قال سبحانه: إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. الخامسة النجاة من الفتن في الدنيا. قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك قصة أصحاب الغار لما دخلوا وجاءت الصخرة وسدت باب الغار ونجاهم الله جل وعلا بإخلاص في أعمالهم. السادسة المخلص مشارك للمجاهدين وغيرهم الأجر في جهادهم. أخرج الشيخان وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وعند مسلم الحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والفضائل في الإخلاص كثيرة جدا، والسلف كانوا يخافون على أنفسهم جدا من الرياء وعدم الإخلاص. قد بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي شعب الإيمان البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل له: ما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وأخيرا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. نسأل الله السلامة والعافية.
الفائدة الخامسة: أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل. فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم.
كذلك التألي على الله في أصحاب الذنوب، بعض الناس عنده نوع من الكبر وعدم رحمة، إذا رأى مبتلا بذنب يقول: لا يغفر الله له، أو فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، فلان ضال، فلان مبتدع، هون عليك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فإن رجلا مر على رجل يأمر بمعروف عن المنكر، كلما مر عليه وأخيرا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتهلى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. سأن يرحم العصاة، يرحمهم ويدعوهم برفق وحرص وهداية، وحرص على هدايتهم ورحمة بهم. نعم.
الفائدة السادسة أنه ينبغي الاستعانة بالله وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات والمشقات، كما قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأنه ينبغي أيضا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور، لقوله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله ومن القوة على الحركات والسكنات ومن قوة الثقة بالله ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين.
والحقيقة من أعظم ما رأيته كثيرا لذكر الله والاستغفار والتسبيح سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا الرجل لا يفطر لسانه عن الذكر، حتى إذا تنازع ناس هو جالس قل استغفر الله استغفر الله حمد الله، اسكت استغفر الله، ولو اغتاب أحدا عندك استغفر الله استغفر الله. فالإنسان دائما يكون كثير الذكر ويدعو بالبركة في المال والزوجة والأولاد، ولا يغتر، لا يغتر بماله ولا يغتر بجاهه ولا علمه ولا عبادته ولا مكانته ولا وجهته بين الناس، والله قادر أن ينزعها منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بل دمعة التائب كما قال ابن القيم رحمه الله التي تورثه ذلا وانكسارا أعظم من دعوة وأفضل من دعوة القائم لليل التي أورثته عجبا وكبرا. نعم.
الفائدة السابعة أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضا أسباب أخرى، وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة والسلامة من عقابها.
نعم، تنفرد التقوى بأنها سبب لنيل ذلك في الدار الآخرة. ولكن مثلا الاستغفار كما سبق قد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم من درارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما التقوى، وما هي التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي. فهي تأتي بالرزق الذي في الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأعظم تعريف لها ما قاله الإمام أحمد رحمه الله فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
الفائدة الثامنة والأخيرة أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن لم يكن لها ذنوب، لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم. وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل، وهو مناف للأمر المعلوم، وذلك مصداق لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
نعم، فهذه الأمة دعا نبيها صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بسنة بعامة، وأجاب الله جل وعلا دعاءه عليه الصلاة والسلام: لا يمكن أن يهلك الله الأمة كلها بالسنة والفقر أو الحروب، لكن قد يهزم المسلمون في محل وينتصرون في آخر، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم يعني من داخل الصف، ولا من خالفهم يعني من خارج الصف. وأما الكفار فتأخذهم العقوبات العامة، كذلك من كان يجالسهم من البهائم وغيرها يهلكهم الله جل وعلا جميعا بتكذيبهم حتى الأطفال، ويبعثون على نياتهم يوم القيامة، يبعثون هؤلاء الذين لا ذنب لهم، ولكن بقاؤهم في هذه الدور في دور الكفار والمشركين والملحدين إذا أخذهم الله أخذهم جميعا وأهلكهم جميعا والعياذ بالله. نعم، طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. الفائدة الرابعة، وذلك في تتمة الفوائد في قصة آدم عليه السلام، أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكثير وتنجي الهالك وترفع الساقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة في قصة آدم عليه السلام أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد. الحسد له مظاهر وله مفاسد عظيمة، منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبزار بإسناد جيد، والبيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأوم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحاسد هو الذي يكره النعمة التي أنعم الله بها على غيره من المسلمين، سواء انتقلت إليه أم لا، فإذ لم يكره النعمة التي أسبغها الله على غيره ولم يحب زوالها، ولكنه يشتهي مثلها، فإن هذه غبطة وليست من الحسد المذموم. وقد أخرج الشيخاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني حسد الغبطة، أن تتمنى أن يكون لك مثل هذا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحاسد لا ينقطع همه ولا يستريح قلبه ولا تطمئن نفسه ولا تسكن ثائرته، عمله لا يرضى به أحد ولا يقره عليه إلا خبيث مثله، إلا خبيث مثله، وربه ساخط عليه، والناس له مبغضون وعنه متباعدون ومعرضون. والمحسود إما كاره لحاسده وحاقد عليه، وإما ساخر به وضاحك عليه وعالم بما يقاسيه ويعانيه من سوء نية وخبث طوية، يفعل في رأسه الحسد ما تفعل الخمر برأس شاربها، ولا تراه إلا كئيبا حزينا معارضا لقضاء الله وقدره. ولله در من قال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل نفسها إذا إن لم تجد ما تأكله. وما من ذي نعمة إلا كان له حاسدون، وكان له من حاسديه ظلم وإثم. فذو نعمة في عقله وعلمه له حاسدون واشون يفسدون ما بينه وبين ذي سلطان بالكذب والبهتان، فناله من حسدهم بلاء وهم أو حزن وغم. وذو نعمة في ماله وتجارته له حاسدون واشون يفسدون بينه وبين زبائنه وشركائه. وكم من زوجين حبيبين يظلهما سرارق السعادة والهناء، ويمتعهما نعيم المودة والصفاء، ويمدهما العطاء الكريم بالصحة والرخاء. كان لهما حاسدون واشون أفسدوا ما بينهما بالكذب والبهتان والظلم والعدوان، فنالهما من حسدهما أو من حاسدهما بلاء وحزن وغم، وربما مني بالفراق والطلاق والعياذ بالله. وكم من أصحاب متآخين في الله، متصافين متحابين، يجتمعون على الله ويفتركون عليه، قد دخل بينهم حاسدون واشون أفسدوا ما بينهم بالغيبة والنميمة كذبا وبهتانا وظلما وعدوانا، فنالهم من حاسديهم هم وبلاء وعداوة وبغضاء، ثم تفرقوا تفرق الأعداء. وكم من ولد أفسده الحاسدون على أبيه فبات عاقا له بعد أن كان بارا به. وكم من محصنة عفيفة شريفة أشاع الحاسدون عنها الفواحش ما لم تفعل، وأساءوا لسمعتها ودنسوا شرفها كذبا وبهتانا. وكم من محصن عفيف شريف فعل به الحاسدون مثل ذلك. هذا بالنسبة للحسد. ولذلك الإنسان يجتهد في كتم ما عنده من النعم متى تيسر له ذلك. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا ينافي ذلك قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. تحديث بالنعمة ويعني استعمال هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا مطلوب. وشكر النعمة يقوم على اعتقاد أن النعمة من الله، والتحدث بها على سبيل الشكر، وأيضا استعمالها في طاعة الله. فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والكلام نعمة، يجب على الإنسان أن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. الكبر وعاقبته عظيمة، وهو سبب كفر إبليس. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أقسام الكفر الخمسة: كفر الإيباء والاستكبار. ولذلك ذرة واحدة منه تمنع العبد من دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار الناس. فعاقبة المستكبرين وخيمة في الدنيا والآخرة أفرادا كانوا أو أمما. فهلاك الأمم من القرى التي عتت واستكبرت سنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا أي في الدار الآخرة أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا. لقد حمل الكبر إبليس والعياذ بالله على التمرد على أمر الله. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون. وهذا السجود سجود لآدم سجود عبادة ولا سجود تحية؟ هو تحية لآدم وعبادة لله عز وجل. والفرق بين سجود العبادة وسجود التحية سجود التحية حكمه أنه محرم في شريعتنا. ولذلك لما أراد معاذ بن جبل رضي الله عنه أو جاء من اليمن فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتم يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم. قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما ما جاء في قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا الآية، هذا السجود أيضا كان سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن الشرائع كلها متفقة على نفي الشرك، لا يمكن أن يقع الأنبياء في الشرك أبدا، هذا بالإجماع لا خلاف في ذلك. بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بدع من قال بذلك، من قال إن الأنبياء وقعوا في الشرك حتى قبل النبوة فإنه يبدع بذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسجدوا لآدم عليه السلام تحية وسجدوا لله عبادة وطاعة وامتثالا. فسجدوا كله يقول الحافظ رحمه الله تعالى قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فالكبر والاغترار يحمل الإنسان على عدم الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أهل الكبر يعرفون بسيماهم في الآخرة، لهم علامة يعرفون بها. قال الله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أيضا من عاقبة الكبر أن النار مسكن المتكبرين، النار مسكن المتكبرين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. وأخرج الشيخان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواض عتل مستكبر. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني مثل إيه؟ النملة. تخيل رجل له جذع وله يدان ورجلان ورأس في حجم النملة، ها؟ يعني لو كان إنسان قزما ربما سخر الناس من، كيف إذا كان في حجم النملة والعياذ بالله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. صلى الله العافية. وللكبر علامات أيها الإخوة يعرف صاحبه بها، منها العزة بالإثم وعدم الخضوع بالقول. قال الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأخرج مسلم عن عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة بن سلمة بن الأكوع أن أباه يعني سلمة حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، يعني شلت وجمدت يده والعياذ بالله. ومن مظاهر الكبر تصعير القد، أن يمشي الإنسان مصعرا قده، والصعر داء يصيب الإبل والبعير، إذا أصابها لوت أعناقها إلى أعلى. قال الله جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مكتال فخور. ومنها الاختيار في المشية، قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيضا الاختيال بالمتاع وبنعم الله عز وجل. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته يعني شعره وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. ومنها الترفع عن مجالسة الفقراء والضعفاء احتقارا لهم. قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومنها قصر الدعوة في الولائم على الأغنياء دون الفقراء استصغارا لشأنهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. أخرج مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الكبر والحسد ماذا؟
الكبر والحرص.
نعم، والحرص، قال والحرص ماذا؟
والحرص من أخطر الأخلاق على العبد.
الحقيقة أن الخير أن الحرص فيه تفصيل، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذا كان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور الآخرة كحرصه على الصلاة في جماعة وحرصه على الاتيان بالصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها وخشوعها ونحو ذلك، هذا مطلوب. أما الحرص على الدنيا والانشغال بها فوق الحاجة حيث أنها تكون هي بغيته ومراده، هذا هو الذي يهلك الإنسان والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الإنسان البغية الدنيا والآخرة، الآخرة. وأما المال وكل ما في الدنيا من متاع وسيلة مركب يركبه الإنسان إلى الآخرة، إذا تحولت الغاية إلى وسيلة فالحمار هذا دابة وسيلة إلى الوصول لمكان معين، إذا تحولت الوسيلة إلى غاية والغاية إلى وسيلة هذه مصيبة والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الخامسة أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة، فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة، وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من تواعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمته في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ينبغي إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف. فالله جل وعلا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال عز وجل مخاطبا وآمرا المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية فيها الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة، لأن الله سماهم مؤمنين مع قوله وتوبوا، والتوبة تكون عن الذنب، أما الاستغفار فلا يلزم أن يكون بعد ذنب. وللتوبة فضائل كثيرة، منها الأولى التوبة ساب للفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الثانية من فضائل التوبة: التوبة تكفر السيئات، فإذا تاب العبد توبة نصوحة كفر الله بها جميع ذنوبه وخطاياه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الثالثة: بالتوبة تبدل السيئات حسنات، تبدل السيئات حسنات، فإذا حسنت التوبة بدل الله سيئات العبد صاحبها حسنات، وذلك فضل من الله وتكرم. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الرابعة: التوبة ساب للمتاع الحسن، التوبة ساب للمتاع الحسن. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. الخامسة التوبة سبب لنزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين. قال تعالى على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السادسة الله تعالى يحب التوابين، فعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها، فإنه سبحانه يحب التوابين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السابعة الله يفرح بتوبة التائبين، فللتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وعيش من أسباب الحياة. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فما حكم هذا القول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ حكم أنه كفر، لكن لما قام به عارض من عارض التكفير وهو الفرح الشديد الذي أفقده الشعور بحيث لا يدري ماذا يقول، صار هذا الأمر لا حرج عليه فيه ولا يكفر به. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة السادسة أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال.
لا فرق بين صفات الذات ولا صفات الأفعال. صفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن الله، كاليد والساق والرجل والأصابع والأنامل إلى آخره. وصفات الأفعال هذه متعلقة بالمشيئة، كالمجيء والنزول والضحك والغضب والمقت إلى آخره. هناك صفات ذاتية فعلية كصفة الكلام، فمن حيث أصله صفة ذاتية، فربنا جل وعلا لم يكن معطلا عن الكلام قبل خلق الخلق كما يقول المبتدعة، وهي مسألة تسلسل الحوادث، وإنما ربنا جل وعلا كان متكلما ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وكلام حقيقي بصوت وحرف، لا كما يقول الأشاعرة كلام نفساني من غير صوت ولا حرف. طيب أين إثبات الكلام في قصة آدم؟ ها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، ففيه إثبات صفة الكلام، وأيضا فيه إثبات صفة، وهذه الكلام صفة ذاتية فعلية، فمن حيث الأصل ذاتية، ومن حيث الآحاد والأفراد صفة حادثة، صفة حادثة. والله تكلم وسيتكلم يوم القيامة، فهذا الكلام يوم القيامة هل سيكون حادث ولا لا؟ سيكون حادث، وتكلم في الأزل وفي السابق سبحانه وتعالى، وتكلم بالتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى والكتب التي أنزلها تكلم بها ربنا، لا كما يقول المعتزلة تكلم بها جبريل وعبر عنها محمد، هذا باطل وضلال، إنما ربنا تكلم بها وكتبت في اللوح المحفوظ عنده سبحانه. إن هذا الكتاب لا يترك شيئا، كل شيء يكتب في هذا اللوح المحفوظ. ففي أيضا إثبات المغفرة والرحمة، قال سبحانه: وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نعم.
الفائدة السابعة: إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحا: لما خلقت بيدي، فله يدان حقيقة كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات.
وهذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على الأشاعرة. الأشاعرة يقول اليد بمعنى القدرة والنعمة، عبد الباسم صحي، بمعنى القدرة والنعمة، تمام، بمعنى القدرة والنعمة. ولكن هنا الله ثنى اليدين فقال بيدي، فلو قلنا إن قدرة الله ونعمة الله نعمتان فقط هذا غاية الضلال والجحد لنعم الله، لأن الله قال: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف نقول إن اليد هنا بمعنى النعم؟ وأيضا أن آدم عليه السلام ما الميزة التي تميز بها؟ لو قلنا إنه خلق بقدرة الله، كل الناس خلقوا بقدرة الله وبكلمة كن فكان آدم، فلما خلقه الله بيديه وميزه بذلك هذا من فضائل آدم عليه السلام. نعم.
الفائدة الثامنة: إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء وأنه عليم حكيم.
نعم، كما سبق إثبات الكلام وأنه لم يزل متكلما، يعني لم يكن معطلا عن الكلام مبتدع يقولون اكتسب ذلك بعد خلق الخلق، وهذا باطل. طيب قبل خلق الخلق لا نتكلم فيه، لا ندري، أما نقول الله كان معطلا عن صفاته واكتسب بعدما خلق خلقه فهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. نعم.
الفائدة التاسعة: أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة.
أين هذا في قصة آدم عليه السلام؟
قال سبحانه:
ولا يقل كما قال إبليس: أسجد لمن خلقت طينا، فقاس قياسا عقليا فاسدا، قدم عقله على النخل فأهلك نفسه والعياذ بالله. نعم. وهذا يهلك كثير كالمعتزلة، أصل ضلالهم تقديم العقل على النقل، فلا العقل احترموا ولا النقل امتثلوا، أهلكوا أنفسهم وجاءوا بأشياء يضحك من الصبيان المعتزلة. نعم.
الفائدة العاشرة: اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه.
نعم. نعم.
الفائدة الحادية عشرة: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء.
نعم، يعني إذا امتحن غيره به وعجز وظهر هو فيه النجابة والنجاح في هذا الاختبار، هذا أفضل مما لو عرفه بدون أن يكون هناك من اختبر غيره ولم يعرف. نعم.
الفائدة الثانية عشرة والأخيرة: انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.
نعم، فالجن أيضا مكلفون كالإنس تماما، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هم مكلفون، فكما أنهم مكلفون كذلك هم في الثواب والعقاب كالإنس تماما، مع أن صفات الجن تختلف عن صفات الإنس. نعم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكنهم مكلفون. نعم.
من فوائد قصة نوح عليه السلام: الفائدة الأولى: أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقول لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله. أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة.
نعم، ولذلك أي دعوة لا تسمي لي دعوات، أي دعوة قامت على غير الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، هذه على غير منهاج الأنبياء عليهم السلام. فجميع الأنبياء من لدن آدم ونوح عليهم السلام كانوا يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، وكان بين آدم ونوح 10 قرون 1000 سنة كلهم على التوحيد، لم يدب فيهم الشرك، كلهم موحدون. تخيل ذلك، الأرض كلها موحدة بين آدم ونوح. والسبب في وقوع الشرك ما هو؟ الغلو في الصالحين وفعل التماثيل والتصاوير التي تهاون فيها الناس اليوم. الغلو في الصالحين في قوم نوح كما عند البخاري في حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الخمسة هؤلاء من هم؟ أناس صالحين صالحون. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وكان يوجد علماء فلم يعبد هؤلاء. فلما تنسخ العلم، تنسخ يعني النسخ هو الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل، والنسخ الظل الشمس. فلما ماتوا وتنسخ العلم، يعني لم يوجد علماء، ما الذي حدث؟ عبدوا من دون الله. لذلك حيث لا يوجد العلماء في الفساد والشرك والضلال والانحراف على منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك صون أهل العلم، صون مكانتهم، هذا أمر واجب فريضة، وصون للدين وحفاظ على الدين. أما أنت لسه متعلم كتاب والكتابين تطلع تخبط في الفوزان كده، يقول الفوزانيون، فوزان تعلم، اخسأ خسيتا وقطع لسانك والعياذ بالله. الفوزان يدعو للأحزاب والجماعات، أنت جعلت يدعو للأحزاب والجماعات. ورجل شابت عوارضه وشابت لحيته في العلم صامدا وراسخا رسوخ الجبال، وما عليك تأتي تقول أنه من أجل أنه خالفك في مسألة، ومن أنت؟ أنت خزن ليس لك مكان في العلم أصلا. من أجل ماذا؟ هذا يقول أن زكاة عروض التجارة، لا يوجد زكاة عروض التجارة، مع أن جماهير أهل العلم نقل إجماعا وجوب زكاة عروض التجارة. وتخيل هذا القول، وما طلعنا زكاة عروض التجارة، ماذا سيكون للفقراء والمساكين؟ أكثر الأموال من عروض التجارة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وانتبه، لأن هؤلاء يتربصون ببعض أهل العلم، انتبه لهذا، يلعب ويتكلم كلام باطل ويتطرز بعالم يمدح فيه، يمدح في واحد ويطعن في واحد، يمدح في واحد ويطعن في واحد. هذا خبيث جدا، انتبه له. نعم.
الفائدة الثانية: آداب الدعوة وتمامها. فإن نوحا دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة.
كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام، على جميع أحواله وفي كل وقت، على جميع أحواله سرا وجهارا، وفي كل وقت ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل، يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك عليه السلام. وفي الأخير قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. يعني عدد بسيط، والله يأمره أن يصنع الفلك، ويصنع الفلك على اليبس. وماذا تصنع؟ تصنع فلك على اليبس؟ نعم، لكنه امتثال لأمر الله. فلما جاء أمر الله نبع الماء من أسفل ونزل من السماء، صار بحرا من ماء، وأنجى الله جل وعلا نوحا ومن معه من المؤمنين. نعم.
وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب وبالتمتيع بالأموال والبنين وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد
هذا من الفطنة في الدعوة. بعض الناس يأتي الناس يدعون التقشف، يقول أكل اللحم المشوي حرام وركوب السيارة حرام، يقوم المسكين لسه أسلم جديد يقول لا 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 سيبني بالدين ده، السيارة حرام. ومن قال لك هذا؟ من قال لك اللحم المشوي حرام؟ يقول أنا أزهد في الدنيا. هو الزهد إنك تترك الحلال. قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق، لا كل واشكر الله، كل ما شئت من المباح واشكر الله سبحانه وتعالى. الزهد كما قال إمام أحمد رحمه الله هو الزهد في الحرام، تتجنب المحرمات، هذا هو الزهد الشرعي. أما لبس الخشن ولبس الملابس المتسخة هذه قذارة أصلا، ليست من الزهد في شيء. نعم.
وإذا وإدرار الأرزاق إذا
الإخوة تسلم أمهاتهم في بلاد الغرب علينا أن ينتبهوا لهذا، لا يتكلم في تحريم هذا وهذا وهذا. الأول أدعو للتوحيد، ادعو للتوحيد حتى يرسخ الإيمان في قلبها ويخالط الإيمان بشاشة الإيمان قلب هذا الرجل أو تلك المرأة فيثبت على باقي الشرائع. أما أن تأتي في الأول تقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام، اصبر. فأكثر هذه الأحكام نزلت في مكة ولا المدينة؟ نزلت في المدينة ليست في مكة. نعم.
وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة.
كم سنة يا جماعة؟ والصواب أن هذا كان في الدعوة ليس عمره كاملا، كان داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، يا مدة طويلة، واستنفذ كل وسائل الدعوة حالا وزمانا، سرا وجهرا، ليلا ونهارا عليه السلام. نعم. يبقى النتيجة ليست علينا، آمن معه عدد خليل من كل زوجين اثنين، بقراءة من كل زوجين اثنين فقط، مع ذلك نجح في دعوته ولا لم ينجح؟ نجح. نعم. بل يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. نعم.
وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين. الفائدة الثالثة أن الشبهة التي قدح فيها أعداء الرسل برسالاتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم، والحقيقة عند كل عاقل. فقول قوم ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل فقول قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأمل جملها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة.
نعم. يعني كل شبهتهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، طيب وإيه المشكلة أننا بشر مثلكم؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما الإشكال أن يتبعوا الضعفاء والفقراء؟ هل هذا يدل على دعوته يعني على الباطل؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، أين الكذب؟ مجرد ظنكم هل يثبت الكذب؟ وما نرى لكم علينا من فضل، ماش ليس لنا فضل عليكم، لكن أدعوكم إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة. فشبه أهل الباطل شبه لا قيمة لها، لا قيمة لها، والحمد لله. وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدعة، العامي الموحد. ولذلك تكلم بالحق واجهر به ولا تخف في الله لومة لائم. فإن الله ناصرك ومؤيدك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مع الصدق والإخلاص والحرص على هداية الناس والرفق بهم ومحبة هدايتهم والرغبة في رجوعهم للحق، ليس تشفيا ولا تغيظا من أحد، إنما رغبة فيما عند الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني من نفائس الأموال أن نأكل حمر عند العرب. نعم.
الفائدة الرابعة أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالاتهم إخلاصهم التام لله تعالى. أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالاتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك، ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا.
نعم، يعني لا يتآكل بالعلم ولا يتآكل بالدعوة إلى الله جل وعلا، وتكون هذه هي معيشته التي يأكل منها والعياذ بالله، وإنما يخلص النية لله ويعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو طريق الخلاص كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالإخلاص خلق عظيم له فضائل عظيمة وفوائد كثيرة، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة في مدارج السالكين: الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، الناس يرون أو لا يرون أعماله هي في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، نعوذ بالله من ذلك. والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. ومن فضائل الإخلاص أنه عبودية لله. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أيضا الأعمال تتفاوت على حسب الإخلاص. فعند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية: وهذا الأصل، يعني الإخلاص، هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحى. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث وفي هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. في حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه هو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين كما في حديث ها؟ حديث ماذا؟ ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم أضر على المرء من حب المال والشرف. لو أرسلت ذئبين في جائعان جائعين في زريبة غنم هيعمل إيه؟ هيأكل الغنم. كذلك حب المال والحرص على الإمارة والشرف. فالمخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله إياك نستعين خرج عن الإعجاب. وفي الحديث المعروف: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. من فوائد أيضا الإخلاص النجاة من إغواء إبليس. قال الله جل وعلا عن آدم: قال ربي فأنظرني، عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيضا من فوائده النجاة من العذاب الأليم في الآخرة. قال سبحانه: إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. الخامسة النجاة من الفتن في الدنيا. قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك قصة أصحاب الغار لما دخلوا وجاءت الصخرة وسدت باب الغار ونجاهم الله جل وعلا بإخلاص في أعمالهم. السادسة المخلص مشارك للمجاهدين وغيرهم، للمشارك المجاهدين وغيرهم الأجر في جهادهم. أخرج الشيخان وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وعند مسلم الحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والفضائل في الإخلاص كثيرة جدا، والسلف كانوا يخافون على أنفسهم جدا من الرياء وعدم الإخلاص. فبوب الإمام البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن حسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي شعب الإيمان البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. كذا هو ما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وأخيرا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه نسأل الله السلامة والعافية.
الفائدة الخامسة: أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل. فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم.
كذلك التألي على الله في أصحاب الذنوب، بعض الناس عنده نوع من الكبر وعدم رحمة، إذا رأى مبتلا بذنب يقول لا يغفر الله له، أو فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، فلان ضال، فلان مبتدع، هون عليك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فإن رجلا مر على رجل يأمر معروفا عن المنكر، كلما مر عليه وأخيرا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتهلى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. سأن يرحم العصاة، يرحمهم ويدعوهم برفق وحرص وهداية، وحرص على هدايتهم ورحمة بهم. نعم.
الفائدة السادسة: أنه ينبغي الاستعانة بالله وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات والمشقات، كما قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأنه ينبغي أيضا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور، لقوله: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله، ومن القوة على الحركات والسكنات، ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها، ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين.
والحقيقة من أعظم ما رأيته كثيرا ذكر الله والاستغفار والتسبيح سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا الرجل لا يفطر لسانه عن الذكر، حتى إذا تنازع وناس هو جالس قل: استغفر الله استغفر الله من الله، اسكت استغفر الله، ولو اغتاب أحدا عندك استغفر الله استغفر الله. الإنسان دائما يكون كثير الذكر ويدعو بالبركة في المال والزوجة والأولاد، ولا يغتر بماله ولا يغتر بجاهه ولا علمه ولا عبادته ولا مكانته ولا وجهته بين الناس، فالله قادر أن ينزعها منه. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بل دمعة التائب كما قال ابن القيم رحمه الله التي تورثه ذلا وانكسارا أعظم من دعوة وأفضل من دعوة القائم لليل التي أورثته عجبا وكبرا. نعم.
الفائدة السابعة: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضا أسباب أخرى، وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة والسلامة من عقابها.
نعم، تنفرد التقوى بأنها سبب لنيل ذلك في الدار الآخرة، ولكن مثلا الاستغفار كما سبق قد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما التقوى، وما هي التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي، فهي تأتي بالرزق الذي في الدنيا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأعظم تعريف لها ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
الفائدة الثامنة والأخيرة أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين، وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان وإن لم يكن لها ذنوب، لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم. وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل، وهو مناف للأمر المعلوم، وذلك مصداق لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
نعم، فهذه الأمة دعا نبيها صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بسنة بعامة، وأجاب الله جل وعلا دعاءه عليه الصلاة والسلام: لا يمكن أن يهلك الله الأمة كلها بالسنة والفقر أو الحروب، لكن قد يهزم المسلمون في محل وينتصرون في آخر، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم يعني من داخل الصف، ولا من خالفهم يعني من خارج الصف. وأما الكفار فتأخذهم العقوبات العامة، كذلك من كان يجالسهم من البهائم وغيرها يهلكهم الله جل وعلا جميعا بتكذيبهم حتى الأطفال، ويبعثون على نياتهم يوم القيامة، يبعثون هؤلاء الذين لا ذنب لهم، ولكن بقاؤهم في هذه الدور في دور الكفار والمشركين والملحدين إذا أخذهم الله أخذهم جميعا وأهلكهم جميعا والعياذ بالله. نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.